ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 6 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى وسط المدنيين جراء القصف الجوي بالخرطوم وعبور 14 ألف لاجئ سوداني إلى أفريقيا الوسطى. الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان ومحامية بالجنائية. خروج البشير وبقية المطلوبين من السجن زاد الأمر تعقيدا. إدانة واسعة للانتهاكات في مواجهة الصحفيين و 3.4 مليار دولار خسائر الحرب في السودان. وصول 700 نازح من هي مايو بالخرطوم إلى سنار، ومصر تؤكد سريان جميع التأشيرات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي بالخرطوم في الأسبوع الثامن للحرب، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا دبي أسلحة ثقيلة بوسط الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء مع تحليق للطيران الحربي في سماء مدن العاصمة. من جهة أخرى، أحكمت قوات الدعم السريع حصارها على جزيرة توتي وأقلقت الكوبري ومنعت دخول وخروج المواطنين والسلع. كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر أن مقتل 3 مدنيين وانهيار مباني في بري امتداد ناصر جراء القصف الجوي والمدفعي يوم الاثنين. وفي الأثناء تسبب القصف في قتل امرأة وأصيب زوجها وتدمير منزلهم إثر سقوط غزيفة في الأزهري جنوب الخرطوم. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مركز إيواء لاجئين كونغوليين بجنوب الخرطوم ومقتل عدد منهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن عبور نحو 14 ألف لاجئ سوداني إلى أفريقيا الوسطى جراء الحرب. من جانبها قالت بعثة اليونا تامس إن الأوضاع في الخرطوم ودارفور مثيرة للقلق، وفرقنا توثق انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه كشف مفوض اللاجئين الأممي بإقليم دارفور أن نزوح 200 ألف شخص بدارفور ولجوء 98 ألف إلى تشات وأفريقيا الوسطى جراء الحرب الحالية. وحذر المفوض من فشل الموسم الزراعي في حال استمرار الحرب مما يتسبب في وفاة المدنيين. قال وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي أن الحرب كبدت الاقتصاد السوداني خسائر تقدر ب 3.4 مليار دولار. من جهة أخرى، خرج مستشفى القضارف عن الخدمة اليوم الثلاثاء جراء إضراب الأطباء والكوادر الطبية والعاملين. وفي الأثناء هدد معلمون وعاملون بولاية البحر الأحمر بالإضراب الأسبوع المقبل في حال عدم صرف مرتبات أبريل ومايو. أكدت الخارجية المصرية أن جميع التأشيرات التي تم منحها سارية. وعقد وفد السوداني اجتماعا مع الخارجية المصرية يوم الاثنين بحث خلاله قضايا العالقين بالمعابر، كما بحث زيادة عدد العاملين في المعابر القنصلية المصرية في وادي حلفة وإنشاء قنصلية في دنقلة. من جهته استضافت ولاية الجزيرة نحو 10 ألف نازح من الخرطوم في 20 مركز للإيواء بالولاية. من جهة أخرى، تم اختيار معهد النيل الأزرق للأمراض السارية بالجزيرة للقيام بأعباء مأمن الإستاك. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
قال الصحفي عبد الرحمن العاجب أن مدينة الخرطوم شهدت صباح الاثنين قصفا مدفعيا وتحليقا لطائرات سلاح الجو السوداني وتصاعد أعمدة الدخان في سماء مدن العاصمة. وقال الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن العاجب أن الجيش أطلق قذائف المدفعية الثقيلة من سلاح المهندسين بأم درمان تجاه المويلح بغرب أم درمان ومعسكر الدعم السريع بالصالحة. وأشار إلى تحليق الطيران الحربي في سماء مدن العاصمة الخرطوم مع دوي انفجارات في أماكن متفرقة. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
شهد اليوم صباح اليوم أنه إطلاق عدد من الغازفات المدفعية الثقيلة من سلاح المهندسين باتجاه منطقة النويلس في غرب أمدرمان وجنوبا باتجاه معسكر صالحة. كما شاهدنا أنه تصاعد ألسنة الدخان في منطقة الخرطوم في عدد من المناطق في الخرطوم والخرطوم بحري.
قال الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن العاجب أنه مدينة كتم سقطت في يد قوات الدعم السريع، مبينا أنه الميليشيات استباحت المدينة وانقطع الاتصال والتواصل مع المواطنين هناك. وأكد لراديو دبنجا أن عدد القتلى جراء الاشتباكات قد تجاوز 70 قتيلا، وقال أن الوضع في مدينة كتم وضع مأساوي، فقد تعرضت المدينة لأعمال نهب خاصة سوق المدينة. وهاجمت الميليشيات مساء الأحد منطقة كفوت الواقعة بين الفاشر وكتم، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يؤكد سيطرتها على حامية اللواء 22 بكتم. وحذر العاجب من انزلاق المدينة إلى حرب أهلية. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن التطور الجديد في الأمر هو أنه سقوط مدينة كتم في يد ميليشيا جنجويد. الميليشيا استباحت مدينة كتم تماما وانقطع الاتصال والتواصل مع المواطنين في مدينة كتم، وهذا هو وضع خطير. وتفيد الأنباء الواردة من هناك بأن عدد القتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة كتم تجاوز 70 قتيل.
كشف مواطنون من أمدرمان عن أوضاع إنسانية مزرية جراء تصاعد حدة المعارك. وقال مواطن من وسط أمدرمان لراديو دبنجا أن المواد الغذائية والطبية غير متوفرة، وأشار إلى الشح في الإمداد المائي، وأشار إلى نزوح عدد مقدر من سكان بحري والخرطوم إلى أمدرمان بسبب انقطاع المياه، مشيرا إلى سيطرة الدعم السريع على 4 محطات مياه في الخرطوم آخرها محطة المجرن. وقال إن سيطرة الدعم السريع على محطة مياه بيت المال يؤدي إلى انعدام المياه في أجزاء واسعة من أمدرمان، مشيرا إلى منع المواطنين من الوصول إلى النيل. وأضاف في هذا الخصوص:
الاستيلاء عليها زي ما حس عرفنا إنه المجرن ومحطة بيت المال، ودي اللي هتسبب في الفترة الجاية دي يعني العطش، يعني لو ما مت برصاص ولا جعان بتموت عطشان، والموية يعني هي الأساس بتاع الحياة يعني.
كشفت ممثلة 600 من الضحايا في قضية علي كوشيف في جلسة أمام المحكمة الابتدائية بالجناية الدولية إن الحالة في السودان الآن مشابهة للأوضاع في الفترة من 2003 إلى 2004. وقالت المحامية ناتالي فون في إفادتها أمام المحكمة يوم الاثنين إن الجرائم الدولية لا تزال ترتكب منذ اندلاع الحرب الحالية، وأعربت عن قلقها لإطلاق سراح المطلوبين البشير وأحمد حارون وعبد الرحيم حسين بعد اندلاع الحرب الحالية، مبينة أن الأمر أضاف مزيدا من التعقيد على الوضع الحالي. وقالت أن عدد الضحايا والشهود لم يتمكنوا من الوصول أمام المحكمة في الجلسة بسبب الأوضاع الحالية. أكد الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان سيخضعون للمحاسبة، مشيرا لاستمرار رصد وتوثيق الانتهاكات. ورحب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان بالقرار الصادر بالإجماع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى ديسمبر 2023. وجدد البيان دعم الاتحاد الأوروبي لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان، وأكد أن تمديد ولاية يوناتمس سيساعد في ضمان عمل إقليمي ودولي شامل ومنسق تحت القيادة الأفريقية، وذكر القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وثقت نقابة الصحفيين لأكثر من 40 انتهاكا ضد الصحافة والصحفيين خلال أسبوعين في الفترة من 15 مايو إلى 1 يونيو، وشملت الانتهاكات اختفاء قسري واختطاف واقتحام منازل ومقرات. من جانبها أدانت شبكة الصحفيين سيطرة قوات الدعم السريع على المتحف القومي وطلبت اليونسكو للتحرك العاجل. كما استنكرت شبكة الصحفيين اعتقال الدعم السريع للإعلام نادر شلكاوي واقتحام دار مدارك للنشر. من جهتها كشفت نقابة الأطباء عن مقتل 19 من الأطباء والكوادر الطبية والصحية وطلاب الطب منذ اندلاع الحرب. وأدانت النقابة إساءة معاملة عناصر قوات الدعم السريع للواء طبيب مجدي وصفي استشاري الجراحة بعد أسره، وأوضحت أن تعرضه للصفع والضرب انتهاك صارخ للإنسانية. وصل إلى مدينة سنار يوم الأحد 700 نازح ونازحة من الخرطوم، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، وسط أوضاع إنسانية حرجة. وحذرت غرفة طوارئ ولاية سنار من كارثة إنسانية متوقعة حال عدم تدخل منظمات وجهات إنسانية كبيرة تستطيع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لعدد حوالي 65 ألف نازح ونازحة في الولاية. وقال حسام الجندي من غرفة طوارئ ولاية سنار لراديو دبنجا إنهم استقبلوا يوم الأحد 700 نازح ونازحة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، قادمين من حي مايو بالخرطوم بسبب تصاعد وتيرة الحرب بين الجيش والدعم السريع. وأوضح أن النازحين تم استقبالهم في مدرسة أساس بحي فنجوغا بسنار، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وفي حوجة ماسة للأغطية والأغذية والأدوية، إضافة إلى مقر يسع هذا العدد. وأضاف حسام الجندي من غرفة طوارئ ولاية سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قد نعاني من نقص كبير في المواد الحكومية والأدوية وفي الحياة، لأن معظم الناس الجهن الناس عندها فما عندهم قروش وما عندهم حتة فيه، غير أنه إحنا بنقوم نقدم لهم مثلا وجبات يومية ونقدم لهم علاج لهم حيزين النزول ومشي المواحية.
قال مواطنون عالقون في برسودان أن عدم توفر كريت الحمى الصفراء عاق وصولهم على التأشيرة من القنصلية المصرية. وقال نزار محمد وهو أحد المواطنين العالقين لراديو دبنجا إنه يسعى للحصول على الكريت منذ أكثر من أسبوع دون جدوى، وأشار إلى توفر الكريت في السوق السوداء بأربع أضعاف رسوم إصداره الرسمية التي تبلغ 5000 جنيه، وقال إنهم تقدموا بشكوى في الوزارة دون جدوى. وأضاف في هذا الخصوص:
جينا نطلع كرت الحمى الصفراء حسب شروط القنصلية المصرية. المضحك في الأمر إن أنت بتجي أكثر من أسبوع أو غيره، تجي يوميا من الصباح لحد نهاية اليوم كرت الحمى الصفراء، يقولوا ما في ولا كرت، ما عندنا طباعة، ما عندنا حبر، ما عندنا شنو، وفي نفس الوقت الشغل شغال قرف بالسوق الأسود أو بالرشوة.
دخل عمال وموظفي إدارة العمليات البحرية بهيئة المواني البحرية في إضراب عن العمل بسبب عدم سداد مستحقاتهم وانقطاع مياه الشرب بالكامل، بجانب عدم استقرار الكهرباء بمدينة بورسودان. وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من توقف عملية نقل الفيرنس للبارجة التركية التي تزود المدينة بالكهرباء بسبب الإضراب. من جهة أخرى اشتكى موظفون في هيئة المواني البحرية من عدم توفر الأدوية في التأمين الصحي بمستشفى المواني. وأضاف موظف في هذا الخصوص:
الرعاية الصحية دي فيها إشكالية كبيرة جدا جدا، بالذات الصيدلية دي، مشيت الصيدلية الدكتور كتب لي علاج، جيت العلاج داخل الصيدلية فيه، الصيدلي قال لي العلاج ده خارج التأمين، وهو في نفس الوقت في الصيدلية فيه، يعني الصيدلية بيشتغل شغل تجاري.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت هيئة الإيجاد عن اجتماع رفيع المستوى في جيبوتي يوم الاثنين من الأسبوع المقبل بشأن السودان. من جانبه أكد الرئيس المصري والموريتاني ضرورة وقف إطلاق النار في السودان. من جهته كشف حميتي عن اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي مجددا دعمه لمنبر جدة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم، وضيفنا اليوم الدكتور أمير مرغني، وحنتكلم في آثار الحرب، الآثار النفسية للحرب على فئة الأطفال على وجه التحديد. مرحبا بك دكتور أمير.
ما حدث في هذه في الحرب العبثية هيكون عنده أثر في 20-25 سنة الجاية. دلعي شنو يا إبراهيم؟ ده بيعني إنه الجيل الجاي من أطفالك وأطفالي شاهدوا الحرب دي، مش شاهدوا، ما شاهدها في التلفزيون، ما شاهدها في فيلم كرتوني، شاهدها شنو؟
عيانا بيانا. أيوة.
لايف زي ما بقوله صح؟
أيوة أيوة.
ديل هيحصل دمج كبير جدا جدا في شخصياته. هتكون اتذكر معي الكلام ده وحتقول والله دكتور أمير قاله، هتكون في مشكلة في عدم في حاجتين أساسيات، عدم الثقة بالنفس ودي واحدة من المميزات تحت الشخصية السودانية، وعدم تقبل الآخر يا إبراهيم، وحتظهر حالات انسحابية. لما نتكلم عن حالات انسحابية يعني حالات فيها رهاب اجتماعي، فيها انسحاب من المجتمع، التحول لمنطقة حميمية أخرى، الطفل حيكون متكفي في إنه مثلا يمشي على المخدرات واللي يمشي على التابات واللي يمشي ما حيكون واثق في البشر الحول ديل. أتمنى إنه المسألة تكون واضحة يا إبراهيم.
أوكي. أيوة أيوة.
حتكون في حالات انسحابية كبيرة جدا. الآن أنا بتكلم معك عندي حالات من السودان التصرفية أكثر بدأت تظهر لناس عمرهم 13 سنة اللي هو تقول لا إرادي. بتكلم عن 13 سنة في السودان راجل بيشنب يا إبراهيم.
صح. صح. صح.
تبول لا إرادي وده بيدل على شنو؟ كويس. شوف ال بيشوفوه الأطفال الأثار السلبية بتاعت الحرب على النفسية دي. لما نتكلم عن أطفال نتكلم من عمر الصرخة الأولى أو حتى العمر الإدراك إبراهيم اللي هو عمر سنة ونص.
أيوة.
لحد المراحل العمرية اللي بتمشي بين مرحلة الاكتمال العضلات اللي هي يعني الفص الأيمن والأيسر عند الطفل لحد السنة الثامنة، التربية كلها عند لحد السنة الثانية يعني الثامنة.
أيوة.
بنهاية السنة الثامنة وبداية اليوم الأول من السنة التاسعة بتبدأ التغييرات الانفعالية. ما بتقتصر لنا على الأطفال من الصرخة الأولى لحد 8 سنوات، الآن بتنتقل لنا لحد عمر المراهقة الأولى. عمر المراهقة الأولى عند البنات تحديدا وعند الأولاد بتظهر في الحالات اللي ظهرت لنا دي التبول اللائري، تأثير كبير على نفسيتهم، الشافوه، الظروف المروعة، الخوف، الصور اللي ما ممكن تتمحي. أي صورة يا إبراهيم مغدر لها في العقل اللاواعي إنه بعد 17 ساعة يحصل لها ضرب وتحيل محلها موقف ثاني.
أيوة.
الصور المروعة دي ما بتتمحي مدى الحياة بمشباع المغابر الأولادين والبناتين. تأثير سلبي على صحتهم النفسية ده بيسبب أمراض يصعب علاجها. أنا حاجة أذكرها ده كله من المناظر لأنه اضطراب أكبر اضطراب الآن معرض له وأولادنا ديل ومعرض له كلنا إحنا ذاته، لكن الناس المشاهد أكثر اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. أوكي. ودي مسألة يعني يطول الكلام فيها.
نعم. طيب يعني شنو الناس ممكن يعملوه؟ النصيحة للأسر طبعا.
والله يا إبراهيم أي كلام قبل انتهاء الحرب عن علاج وحلول بيبقى فيه وبيبقى كلام نظري، لكن خليني برضو شوية أديك الصورة زيادة لأنه أنا في النهاية حاجيك للعلاج.
نعم.
لما نتكلم عن العلاج، علاج تخفيفي للناس العايشين إلى الآن تحت وطأة الحرب دي، وعلاج للناجين لأنه نحن يا إبراهيم في جزء كبير جدا ما تكلمنا عنه.
صح.
في ناس نزحوا من بيوتهم، في ناس عمرهم ما طلعوا شردوا، في ناس طلعوهم غصرا بالسلاح من بيوتهم.
صح.
نحن وصلنا مرحلة، معليش يا إبراهيم أنا مفترض أتكلم كلام علمي لكن مرات بتكلم عن ألمي أنا كمواطن سوداني.
أي طبعا ما بنفصل. أيوة. يعني
أيوة. يعني في ناس أنا بتكلم عن أهلي، بتكلم عن جيراني. أنا عندي مركز معروف جدا اسمه ماستر كيفي نمرة 2 في شارع كاترينا، العمار كلها بيحكوا لي جيران نسوانك وبيقول لي يا دكتور أمير مركزك وعمارتنا كلها جونا بالسلاح. اتخيل جونا بالسلاح قالوا لنا اسمعوا بنديكم ساعة تطلع في حقك يا إبراهيم. قادر.
نعم.
وتخيل انت قدر شنو كمية الزل اللي تعرضنا لها، ولا الجيش يأبه ولا الدعم السريع يأبه ولا الدنيا ذاتها تأبه. كويس. الآن بالنسبة للأطفال نرجع لهم، شوف اضطرابات ما بعد الصدمة دي بتشمل الاكتئاب، الإجهاد، الهلع، الفزع، عدم النوم، القلق. كويس. يعني حتى بنصل لمرحلة لحاجة اسمها اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. صدقني يا إبراهيم نحن اضطربنا في قبل، أنا قلت لك الجيل الجاي من أولادك وأولادي الشاهدوا الحرب دي حيكون عندهم مشكلة في الثقة بالنفس. أنا بأكد لك وأول زول حيقول الكلام ده في الراديو دبنجا أنا، وأمشي راجع الكلام ده وبذكرك به، نحن أولادنا في الفترة الجاية دي حتكون عندهم مشكلة اسمها المدمر الثلاثي. المدمر الثلاثي. والمدمر الثلاثي ده اللي هو التشتيت وعدم التركيز والسرحان.
أيوة.
معاي انت؟
ايوه معاك.
وده ضرب كامل لمنه؟ لمستوى الذكاء بتاع اطفالنا والشخصية السودانية. نحن معروفين يا ابراهيم اولادنا شطار، ناسنا في كل العالم دي ما شاء الله برزوا في كل المجالات، صح ولا ما صح؟
صح.
الجيل الجاي ده حيكون عنده حاجة اسمها المدمر الثلاثي، ديتخ مخلفات الحق، حيكون عنده عدم تركيز وتشتت وسرحان، يعني يكون قاعد بعائل ليك كده وهو ما معاك، بيكون قاعد بعائل للأستاذ في الفصل وهو ما معه. معاي انت؟ تشتت.
الحاجة دي بتتعالج يا دكتور كيماويا؟ بتتعالج؟
ايوة ايوة بتتعالج طبعا، ما في اي حاجة انا قلتها لك هنا عندها علاج، بس بتاخد شنو يا ابراهيم؟ بتاخد زمن طويل جدا حسب الحالة. في ناس يا ابراهيم بتاخد معاهم جلسات مدتها 6 شهور ل8 شهور، وفي ناس بتمشي معاهم اكثر من سنة. لكن دائما شوف كل الحاجات اللي كلمتك عنها دي، هي الاضطرابات النفسية دي عندها علاقة بمثير واستجابة. بزوال المثير ممكن نخفف الحالة، ممكن نتعامل معها. في علاج مهم جدا جدا معروف بالنسبة للناس المتخصصين اللي هو اسمه العلاج المعرفي السلوكي، وده طبعا هنا في أوروبا موجود ممارس بشكل كبير جدا جدا.
نعم.
وده أفضل أنواع اللي هو إنه نحن كيف نقدر نعمل جلسات منتظمة بشكل أساسي. طبعا ده عكس الموجود عندنا في السودان، يعني حتى في السودان قريب جدا الناس بدوا يجوا للاستشاريين والاخصائيين والمرشدين النفسيين المسألة دي. طيب خلينا نتكلم عن انه نحن كيف اولادنا ديل نقدر نتعامل معاهم. زي ما وعدنا المستمعين انه حنتكلم عن انه ما في حبوب، ما في مستشفيات، طيب كيف نخفف الاضطرابات دي؟ لكن اذا درنا نتكلم عن الناس اللي قاعدين جوا الان،
ايوه،
اللي هم قاعدين تحت الحرب، كيف نعمل نخفف عليهم؟ طبعا نحن ما حنقول والله المسألة دي حتقيس.
أيوة.
حنقوم نقول شنو؟ نقول إنه أهم حاجة هي الوالدين أو الناس الكبار الموجودين شنو؟ موجودين
في الأسرة. أيوة.
في الأسرة. كويس؟ شوف أتكلم لك عن جانب تاني لكن بعدين حنفصل فيه يا إبراهيم.
أي لا كثير، إحنا خلينا نركز أسي الحاجات اللي ممكن يسووها الناس شنو يعني في البيت. أيوة. زي ما قلت أنت في ظروف يعني ما في مرقة برا، ما في هنا، ما في مساعدة خارجية.
أيوة. أيوة. واحد، الصراعات النفسية بتبدأ كيف؟ بتبدأ كيف؟ في البيت بوسائل الإعلام، تلفزيون، الواتساب، صح ولا ما صح؟
أيوة. أيوة.
يبقى أول حاجة الوالدين يعملوها وقفوا لنا قصة شنو؟ أخبار شنو؟
أخبار الحرب.
أخبار الحرب، مش أخبارها بس، حتى الونسة فيها، مش أيوة. الونسة فيها بس، أنا أتكلم عن أطفال لحد سن المراهقة. معايا إبراهيم؟
أيوة معك.
مش الونسة بس، حتى مش الونسة بس، يعني حتى إنه ال شنو تلقى الأبو ماسك التلفون 24 ساعة، صح ولا صح؟ إذا
أيوة.
أنت منحته هو ما تعمل أنت قدامه، قاعد تفهمني؟
أيوة.
وحتى الكلام في التلفون، إذا بتتكلم في التلفون سبحان الله الحرب دي مدوية، وصحي الشبكة حصلت فيها مشاكل، لكن في قصد كده عشان أنا أوريك إنه المسائل دي كلها مفتعلة، إنه والله يا أخي الناس دي في أثناء الحرب الشبكات تختفي سوداني تجي امتين، ده يعني ده صراعات نفسية، يا ريت لو اتقطعت كله الاتصالات.
نعم.
لكن كانت عين تكون عندها آثار. انت قادر تفهمني الآثار السلبية كيف؟
أيوة.
اول حاجة في البيت يا ابراهيم، نصيحة للأم والأبو اللي بيسمعونا، ابعدوا من الأخبار بتاعت الحرب. انا بتكلم عن الأخبار، فما بالك الصور؟ الصورة في علم النفس يا ابراهيم تساوي 1000 كلمة.
صح. الله.
ما تخلوا اولادكم يشوفوا منظر بتاع شنو؟
مناظر الدماء والأشلاء وال يعني كده.
الآن الأم والأب ماسكين التلفون والولد جنبه، تعال شوفوا ده مقطع كيف، تعال شوفوا ده. شوف يا إبراهيم المنظر بتاع السودانيين، وصلنا مرحلة في فيديوهات موجودة في التيك توك وفي فيسبوك لأطفال طالعين في السطوح بيشوفوا الطيارة أثناء ما بتضرب وبيشجعوا. الحاجة الثانية، خلونا داخل البيت مع الفزع ده نعمل حاجات لأطفالنا. أنا بتكلم عن أطفال أقل من 8 سنوات الآن.
أيوة.
دي الأهم فيها، نعمل معاهم أشياء تحاول تنسيهم، تقلل من المخاوف دي. خلينا نكون واعين كويس، بعيد من التلفزيون. يعني طيب إحنا وقفنا التلفزيون والتلفونات، مفترض يا إبراهيم تكون عندنا بدائل، صح؟ بدائل.
نعم.
تعملوا حاجات بديلة للتلفزيون، طمنوهم، يتونسوا معاهم ونسة عادية، جيبوا قلم وورقة إذا ما متوفرة، قلم رصاص بتاعه ذاته بتاع المدرسة ده إبراهيم، أقعدوا أرسموا مع بعض، كويس؟ يتكلموا عن حاجات تانية. بالمناسبة في ناس بيفتكروا إنه الكلام ده فلسفة يا إبراهيم، ودي مشكلة كبيرة جدا، ما في علاج، ما في علاج غير انه دي فرصه الان اقعد مع طفلك المضطر انك انت محبوس معه في الدرمان ولا في الخرطوم ولا في البحر ده، اقعد معه ولا في السرير في الواقع فرشوا حاجه انت وامه كل يوم، دخلي له الحميميه، ادوه احساس بانه الحرب دي رغم بشاعتها في اسره، وفي حاجه اسمها كلوز اريا، دي اسمها الكلوز اريا.
أيوة.
هي اسمها شنو؟ المنطقه الحميميه. المسألة بتاعت إدخال الأطفال في المنطقة الحميمية ده العلاج الآن الأولي والناجع جدا، بيضرب في ثلاثة عصافير يا إبراهيم. العصفور الأول بيخفف وطأة الحرب بالنسبة للأطفال، العصفور الثاني بيحسس الطفل مع غياب الأبو في الظروف العادية إنه والله أبوي مهتم بي، العصفور الثالث الطفل والطفلة بيحسوا بإنه أبوه وأمهم بيحبوا بعض. يعني الإحساس ده إحساس مهم جدا في التربية وفي العقل اللاواعي وفي الشعور بتاع الطفل بالمناسبة.
نعم.
أبوي وأمي في علاقة بيناتهم، قاعدين مع بعض، قاعدين يتونسوا، قاعدين يحبوا بعض. المسألة دي مهمة جدا جدا.
أيوة
يا إبراهيم.
أيوة 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 اللي هي البنية التحتية للأمان، يعني زول حزب الأمان دي.
أيوة بالضبط. طيب برضو ما ننسى يا إبراهيم إنه في فروقات مهمة، يعني عشان المسألة دي ما نتكلم عنها في كل الأعمار، يعني
أيوة أيوة.
كل عمر من أولاد وأولادك ذاتهم كل زول داير له نوع من اللعبة محددة أو داير له نوع من المشاعر محددة.
نعم.
مختلفة من الثاني. يعني مدعم اللي هي البت اللي عندها داخلة مرحلة المراهقة مع الود اللي لسه طفل صغير، وطبعا نحن عاطفيين جدا جدا.
نعم.
دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ومهمة جدا جدا، إنك أي لحظة أطفالك ديل شعروا بالارتباك لازم تكون عندك إجابة لأسئلتهم. في اللحظة دي بيكون الأب متوتر والأم متوترة والأطفال كلامه كثير، الطفل كلامه كثير لأنه ما متوقع، عقله ما مصمم لهذا الترويع، للترويع والخوف ده، وبالتالي بيسأل كثير جدا يا إبراهيم.
صح.
والأب زهجان وهو ذاته خايف والأم خايفة، زح مني واسي ده وقته وكلامك بيك كثير. لا لازم نجاوب على أي، لو الطفل ده سأل 20 سؤال في الدقيقة الواحدة نجاوب على 20 سؤال. وطبعا أنا خجلان أقوله لأنه، لكن لازم أقوله يا إبراهيم.
أيوة يقوله وعايزين أقول الحاجات. أيوة يعني طق لأنه الزمن أنا شايفه هنا يعني هيضايقنا.
الحاجة الأساسية هو النظام الغذائي. نظام الغذائي صعب جدا في ظل الظروف دي، لكن خلونا نتكلم عن ما تيسر، الحاجة الموجودة. بالمناسبة النظام الغذائي بيأثر تأثير كبير جدا في تخفيف الاضطرابات النفسية. أول حاجة عدم الأكل ذاته بالنسبة للأطفال في فترات متباعدة، يعني الصيام المتقطع اللي بيعملوه الناس للظروف دي حقيقة يا إبراهيم ممكن يكون كويس للناس الكبار، لكن في ظل الهلع وعدم توفر الحاجات ما تنسوا الأطفال دي. الأطفال دي بالمناسبة في ظروف الحرب من المهم جدا يأكلوا 6 مرات إن شاء الله في شكل سناكس. قادر تفهمني يا إبراهيم؟
أيوة.
6 مرات لما أتكلم عن 6 مرات يعني شنو؟ يعني ما تلتزموا بالوجبات الأساسية المبرمجين بها في السودان دي.
أيوة.
فطور غدا عشاء. النقطة الأساسية برضو إذا في طريقة بأي حال من الأحوال إنه أنا أخلي أطفالي ديل متواصلين مع بعض بيكون كويس جدا. نفس واحدة من المشاكل اللي أنا قابلتني قبل 3 يوم، الولد الكبير مقفول في اللوضة ولو يومين ما طلع لأمه وأبوه وأخوانه. لا أنا عايز إنه الأطفال الصغار بتقووا بأخواننا الكبار إبراهيم.
نعم.
مهم جدا إنه تطلعوا من غرفنا المعزولة دي في الحالات الطبيعية ذات خطأ. خلينا في ظروف الحرب دي، نحن قبل قلنا عايزين نكون متماسكين، نكون قاعدين في أوضة واحدة، نكون حتى لو تحت السراير أثناء الغط، لكن خلونا نتماسك. وفي مسائل مهمة جدا جدا أنا برضو نسيت أذكرها، مسألة الأحضان. الأحضان دي الآن واحدة من المسائل العلمية اللي بيقولوا يعالجوا بها الناس يا إبراهيم.
طيب.
الأحضان، أحضنوا أطفالكم ديل، خلي أطفالك ديل في صدرك، خلي الأبو، خليك دائما أنت مركز على أنك تسلم على أولادك ديل في رأس، تطمنهم تخبلهم في رأسهم، تحتضنهم. التعبيرات اللفظية الإيجابية ده وقتها الآن. عشان نتكلم سريع جدا، نحن محتاجين انه تعبيراتنا اللفظيه تكون كلها ايجابيه، الكلام بتاع اللوم وما دايرين اي سخريه في الايام دي. الحاجه المحتاجين لها برضو اذا في طريقه يا ابراهيم باي حال من الاحوال انه نحن نخلي الاولاد ديل بيعملوا في حاجه مفيده، يعني مثلا الحرب دي لو وقفت شويه، مثلا الضرب وقف شويه، خليهم ما نخليهم طوال تحت السراير والبتاع، خليهم يخشوا معانا يعني البنات يخشوا مع أمهم المطبخ إذا في طريقة يعني أنا بتكلم لما انتهدى لو كان
أيوة.
الهدنة وين كان الهدن كله يعني شنو في المرحلة بتاعت الصدمات والأزمات ما تخلي الطفل متلغي للخدمة خليه جزء من الخدمة قدرت أوصله ليه؟
أيوة.
خليه جزء من الخدمة ودي مسألة بتشغله شوية يعني إذا أصلا أنا مركت أجيب من المطبخ صحيح المسألة دي لازم نكون حريصين فيها لكن وجود الأطفال جوا غرفهم تحت السراير دي مسألة بتزيد من الضغط النفسي لكن لما يمارس حاجة في البيت بيعملها جوا البيت كده بتخفف كتير جدا بل بتخليه هو يتناسل
بتديه إحساس مختلف برضه إحساس مسؤولية إحساس شنو يعني كده
في حاجات طبعا إبراهيم محتاجة لاستشارات طبية دي مسألة نحن لازم نذكرها في النهاية يعني مهمة
نعم.
جدا
نعم.
بالذات إذا كانت الحالة حسب تقدير الحالة يعني إذا التبول اللا إرادي بيقى أكثر من مرة في اليوم يعني التبول اللا إرادي معروف هو ليلي أو نهاري وفي واحد ليلي نهاري الاثنين إذا كان أكثر مرة من اليوم في استشارات بالتلفون إذا ما قادرين ولكن دائما الضحية هو الإنسان البسيط الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك أنا قبل اتكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص حاجة إنه نحن حنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو الـ PTSD وده اضطراب محتاج نفس طويل في العلاج لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو الـRTS ده حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد.
طيب يا دكتور عشان يعني عندنا زي 5 دقائق دارين نتكلم حول إنه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم أول حاجة في إنهم يتكلموا عن الحاجة اللي حصلت لهم يتكلموا طيب. دي أنا ما عارف هل هي في نفسها يعني جوا بروسيس بتاع علاج ولا يعني بس بتساعد في إنه الزول يتخلص من الحاجة اللي جواه دي الحاجة الأولى والحاجة الثانية دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب أول معالج في المرحلة الأولى هي الأسرة قبل المرشد النفسي يعني الأسرة عندها عيوب في الشخصية السودانية يا إبراهيم عشان نتكلم عن العلاج
نعم.
إنه نحن بنحسس المعتدى عليه اللي عنده متلازمة دي بالتعاطف أكثر من محاولة العلاج ودي بتزيد من أزمة النفسية
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج أول حاجة لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأنه الموضوع ده كان خارج عن إرادتها
أيوة.
وإنها هي ما باليد حيلة يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده إنه اللي حصل ليك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي ممكن يحصل لي أنا أبوك ده أوكي؟
نعم.
في المرحلة الأولى بعد شوية المهم جدا إنه حتى السيرة دي ما نجيبها يعني ما كل مرة نجي نقول والله يا دي بنتي كان قبل كده تعرضت لي فاهمني؟
أيوة.
ما نجيب السيرة نهاية نحاول نتناسى الموضوع ده تماما أنا بتكلم عن البيئة في البيت لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع الشخصية المعتدى بها
نعم.
باعتبار أنه ما نذكر كثير للموضوع ده اثنين نحاول لما ليه هو أنا قبل قلت لك هو بيحاول يجي يلقى تبريرات لنفسه أنه ليه ما دافع عن نفسه ليه أنا بس حصل لي الحاجة دي نحاول نفهمه بالمنطق أنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول وحصلت لناس كثيرين وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا
نعم. نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول أوكي؟ ندخلهم في برامج داخل البيت يكونوا قبل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين يخشوا المطبخ
يساعدوا وكده أيوة.
حاجة الطاقة قادرين الهزال الجسماني الحاصل لهم ده لازم يحصل عرق دي واضحة ولا ما واضحة
أيوة. يعني لازم يبذل مجهود جسماني
يبذل مجهود جسماني يتعرض طبعا في حاجات علمية مسألة العلاج بالتأمل باليوغا الرياضة المشي دي حاجات مهمة جدا والشعب السوداني كله ما عنده الثقافة دي يا إبراهيم لو لاحظتها
أيوة.
مسألة مهمة جدا النقطة المهمة هي البيئة داخل البيت في إنه نقدر على الأقل نحتوي الضحية ده بشكل ما في عاطفة زايدة عشان كده ضبط الموجة يا إبراهيم هنا مهم جدا ما بين عدم التعاطف وما بين نخليه يتكلم بالذات في الأسابيع الأولى أنا دائما بقول الكلام الأسابيع
نعم.
الأولى خليه يعبر التعبير ده مهم جدا يا إبراهيم أوكي؟
أيوة.
ما نقول لي يا أخي ما تذكر، لا يذكر القصة ويتكلم عنها بعد ذاك. ليه؟ لأنه في العلاج النفسي في كثير من الأشياء لو أنت اتكلمت عنها وطلعتها إبراهيم خلاص بتجدع شنو؟
بتتخلص منها. أيوة.
لكن الأسرة مهم جدا أنت تستوعب القلق الشديد اللي عند البيت المتعرضة للاغتصاب، البكا الهستيري، وتقدر تتفهم تغلبات أو تغييرات المزاج اللي اتكلمت عنها أنا.
نعم.
مهم جدا. وتحارب بشكل أساسي مسألة الانسحاب، يعني دائما ما يخلوا الضحية في غرفة براها، ما يخلوها قاعدة في الهول براها، لازم يكون في يخلقوا برنامج بالسايكودراما، ما أعرف سايكودراما دي واضحة.
أيوة.
يعني
أيوة.
يعملوا برامج كده حتى لو بالتمثيل الدرامي إنه في اندماج في البيت والحياة طبيعية.
نعم.
وكده يعني. والأهم الخلل اللي بيحصل في الوظيفة الجسدية، إنه لازم ما أنا قلت ما عايز أكرر الكلام، لازم نشغلهم، لازم نطلع الطاقة بتاعتهم دي. الاكتئاب اللي بيحصل له محتاج لعلاج يا إبراهيم، محتاج لعلاج علاجي مهم جدا.
نعم.
إنه لازم يتواصلوا مع طبيب نفسي، وهنا بيجي دور الطبيب النفسي في المضادات تحت الاكتئاب المعروفة، هي دي مهمة جدا جدا. وعايز أشير لمضادات الاكتئاب، في كلامنا القبيل قلنا إنه والله العلاج الكيميائي أو العلاج بالحبوب دائما فيه مشاكل. دائما السودانيين لما ندوهم بالذات في الحالات تحت الاغتصاب بدوهم الانتي ديبريشن او بيسموها العلاجات دي، بيقوموا بيستمروا فيها ابراهيم، وده خطأ كبير جدا.
أيوة.
يعني الطب تعرف بيستمروا فيها ليه؟ لانه هي بتعمل ريلاكسيشن، ما هي الخرشات ذات اللي بيستعملها اولادنا في الجامعات دي، هذا مضرات الاكتئاب. في ناس انا قابلتهم لهم سنتين بياخذوها، وده غلط، ده خطا كبير جدا، لازم نشير المساله دي عبر الراديو دبنجا. هي دي مرحله محدده عشان تطلعك من الاكتئاب ومن الصدمه اللي انت عايش فيها، وبالتالي لازم الاسره تكون حريصه جدا جدا على انه تتابع اللي بيحصل شنو. بيمشوا للطبيب ابراهيم ثاني ما بيرجعوا له، بس الحبوب اللي اداهم لهم دي خلاص يستمروا فيها سنه، وده خطا كبير جدا. في الحالات بتاعت المتلازمه دي كلها، اذا كانت متلازمه صدمه الاغتصاب أو إذا كان البي تي اس دي اللي هي متلازمة ما بعد الصدمة، من المهم المراجعة الدورية للطبيب النفسي ومراجعة العلاج، لأنه هي عبارة عن دوزيز محددة مفترض يحصل لها تناقص يا إبراهيم إذا أنت فهمتني بشكل أساسي.
نعم نعم دكتور أمير، يعني الوقت ضايقنا، يعني أنا حاسب إنه لسه ما في حاجات كثيرة ما قلناها، لكن على أمل ووعد إنه نقوم نتلاقى تاني ونتحاور تاني يعني في من استديوهات راديو دبنجا. أنا شاكر لك كثير، ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد إعماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض الخاصة بإيواء النازحين إلى الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. أهلا ومرحبا بك السيد إعماد في راديو دبنجا. حدثنا عن الحاصل هناك للنازحين ديل، أعدادهم قدر شنو وأوضاعهم الإنسانية كيف والتحديات اللي بتواجههم الآن؟
مرحب براديو دبنجا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. عماد الدين أحمد سعيد المكي، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، عضو منسخ غرفة طواري محلية كوستي. بدينا إيواء النازحين والعائدين من مناطق الحرب في ولاية الخرطوم بداية بعد أول انفجار الأزمة في الخرطوم، فبدأنا باستقبال الأسر وتسكين الأسر مع أسرنا في ولاية النيل الأبيض، لحد ما وصلنا مرحلة أنه حصل ازدحام للأسر ذاته، لأنه الأسر اللي كانت بتستضيف لنا أسر هي ذات أهلهم جو راجعين من الخرطوم، فبدأ في ازدحام داخل الأسر في مدن ولاية النيل الأبيض. اتجهنا كشباب مبادرين لأنه نفتح داخليات ومجمعات سكنية لإيواء الأسر دي، بدءا بالديوين في مركز بتاع إيواء واحد، الجزيرة أبا فيها مركزين للإيواء، جبلين اللي هي كنانة فيها مركزين للإيواء، ربك فيها 3 مراكز للإيواء، كوس دي فيها 7 مراكز للإيواء. المراكز دي احنا بدينا بجهد شعبي عادي، تواصلنا مع إدارة الصندوق العمومي لرعاية الطلاب باعتبار انه عنده سراير وعندهم مراتب بتاع طالبات وطلاب اصلا موجودين في، باعتبار انها حاجة ممكن نستهل انها تسكن فيها الناس.
الاعداد قدر شنو اللي انتو، هل في احصائيات للناس ديل؟
طيب،
وتمركزهم سواء كان الناس اللي اصلا جو عايدين او الناس اللي اصلا خارج الولاية.
في ولاية النيل الأبيض استقبلنا ما يقارب ال 15، يعني من 15 ل 20 ألف أسرة. ده رقم توقع، لكن الرقم الحقيقي نحن شغالين في حفظ الأحياء السكنية. واجهتنا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا في إنه يا أخي نحن كنا عايزين إنه التدخلات من المنظمات الدولية إنها تتدخل على مستوى الأسر، لأنه هم اللي قاعدين يعانوا أوضاع صعبة أصعب من المراكز بتاعت الإيواء، باعتبار إنه مراكز الإيواء قائمة أساسا على الجهد الشعبي والناس اتكاتفت والناس في الأسواق مدتنا بالمتائج. طيب، الأعداد الموجودة عندنا في المراكز الإيواء هي أرقام متغيرة باستمرار، يعني نحن باستمرار في أسر وافدة. الكلام ده طبعا حسب الترددات اللي بتجينا، يعني أو حسب وجود شبابنا في غرف الطوارئ في مدينة الدويم. طبعا الناس جات بالطريق الغربي اللي هو طريق بتاع جبل أولياء الشريتاية شيخ الصديق، ده طريق غربي طبعا كان فاتح لأنه الضرب كله كان باتجاه الشارع بتاع الكلاكلة بهناك وكده. الطريق ده طريق أول. الطريق ده الأسر استقبلوا، الأسر كلها جات ماشية بالشارع ده، والحمد لله أسرنا أو أهلنا في المناطق بتاعة شيخ الصديق والسيريتاي والمحمدية ولحد شبشة استقبلوهم بحفاوة وأكرموهم في الشارع وكده.
نعم.
لحد ما وصلونا في الدويم. في الدويم كان في أول مركز بتاع إيواء. الدويم عدد الأسر الموجودة فيها ما يقارب 2000 أسرة. ده المحصور حاليا عند الشباب بتاعين الدويم في مدينة الدويم. ده الناس الموجودين داخل جولي أهلهم وكده موجودين مع الأسر. الأسر الموجودة عندنا نحن في كوستي حاليا ما يقارب 10,000 أسرة. نحن لاحظنا إنه في استهلاك عالي جدا، يعني بتحس بالحاجة دي في استهلاك المواد الغذائية في الأسواق، بتحس بالمسألة دي في استهلاك الأدوية، لأنه في كمية من الوافدين هم بيجوا من هناك عشان الخدمة العلاجية فقط. يعني هم بيستطروا ان هم المراكز بتاعة الكلى هناك طبعا وقفت في الخرطوم، فهنا في مركز الكلى بتاع كوستي هو شغال، عندنا مركز الأورام وعليض الأورام والسرطان فتحناه قبل فترة برضو شغال، فهنا في خدمة علاجية كويسة. معظم الأسر جات لتلقي الخدمات دي. كان عندنا مشكلة في الأنسولين قطع من كوستي، كان عندنا مشكلة في الأدوية ذاتها بتاعة الكلى برضو كانت عندنا فيها مشكلة قطعت، كانوا متوقعين أرقام وبعد ذاك اتجاه حصل لك كراودت أو حصل لك ازدحام أو حصل طلب للمواد الغذائية وطلب للأدوية. الأسر الموجودة عندنا في داخلية علوية في مركز بتاع الإيواء أو أكبر مركز للإيواء عندنا 52 أسرة. عندنا مراكز ثاني ما بين الأسر فيها بتتجاوز يعني ما بين 25 أسرة. في داخلية جابر عندنا داخلية إمام عبد النبي فيه 52 أسرة، يعني عدد الأطفال هنا أكبر من العدد بتاع الرجال والذكور وكذا. عندنا داخلية تعبيت بطرس اللي فيها 18 أسرة، المسجلين هم 27 أسرة لكن الموجودين حاليا في الداخلية 18 أسرة. عندنا داخلية مدرسة السكة حديث عندنا فيها 9 أسر، عندنا القابلات فيها 9 أسر، عندنا 17 أسرة في نادي أكتوبر في الحلة الجديدة، عندنا في التأهيل التربوي 11 أسرة. دي الأسر اللي أصلا نحن استقبلناها وقاعدة معانا في مراكزنا وبتتلقى الخدمات بتاعت المنظمات بشكل مباشر. التدخلات بتاعت المنظمات، نحن أول منظمة دخلت طبعا هي الهلال الأحمر، عملت حصر، وزعت مواد اللي هي كراتين بتاعت عدة وصحانة وشياء زي دي وبطاطين وكده. اتدخل الـ NRT في الطواري برضو، قدموا مواد برضو مشمعات وأشياء عينية. هم ماشيين برضو في اتجاه إنه يدخلوا في تدخلات نفسية، الدعم النفسي. في برضو يعني حاجات بتاعت الفتيات برضو دخلت UNFPA. دي تقريبا هي دي المنظمات اللي شغالة معانا. في طلب من منظمات لأنها هي تتدخل، الصليب الأحمر مثلا. إحنا بنعاني زي ما قلت من نقص حاد في الأدوية، لأنه المشكلة بتاعت الأدوية إنه الامدادات الطبيه كانت بتطلب الاسقاط بتاعها بيقعد 3 شهور. فهم لما جو يطلبوا الحته بتاعت الثلاثه شهور فحصلت الضربه, فبقينا ما قادرين نجيب من الاسقاط بتاعنا بتاع الامدادات الطبيه من القرطون, فبالتالي عطل لنا عجز. فنحن محتاجين تدخل من الصليب الاحمر, برضو محتاجين تدخل من ال WFB, محتاجين تدخل على مستوى الاحياء. في شح كبير جدا في اول حاجه, غلاء في الاسعار كان عالي جدا, غلاء كبير شديد في المواد التموينيه اللي اصلا موجوده كانت بتجينا عن طريق الحاجات اللي بتجي من الخرطوم كلها وقفت, يعني مثلا الغاز, الحصص بتاعت السكر, وطبعا اي ولايه عندها حصص او كوتا محدده كانت بتتم توزيعها من الخرطوم بتجي هنا. المواد البتروليه كان عندنا برضو فيها ازمه, لكن هي انفرجت الحمد لله. بقى الطريق الوحيد هو طريق بور السودان مدني, النيل الابيض, كويس. زي ما قلت الاشكال الكبير والرساله الانسانيه الكبيره, لان احنا في غرفه الطوارئ ظللنا باستمرار نتكلم عنها, هي المساله بتاعت الاسر المستضعفه داخل البيوت. تعلم انه الناس جوها خيلانهم, خالاتهم, اعمامهم, وقاعدين معاهم في البيوت, وهم مصدر دخلهم. الناس اللي في الهشاشه, في هشاشه المصدر الدخل, يعني الناس الشغالين شغل بسيط, هم اكثر الناس اللي قاعدين يعانوا هسه من المسألة بتاعت تواجد أسرهم معاهم. فبتبقى العادات والتقاليد السودانية اللي احنا كلنا جبلنا عليها بنعرف, الزول ما بيقدر يقول لأهله أنا ما قادر على المسألة دي, أو ما قادر على إيواكم. الناس بتتحمل أو بتحاول, لكن احنا معظم الأسر بتجي تطلب مننا مواد تموينية, هي الأسر الموجودة في مناطق الهشاشة الرابعة, العايدين, كدقلي, أبو شريف, القوس, الحتات دي الحتات. ونحن طالبنا المفوضية, وطالبنا حكومة الولاية, وطالبنا الجهات الرسمية بانه نحن التدخل. كان اول اجتماع لنا مع اليون اتش سي ار, حضرنا معهم اول اجتماع بشان الازمه, اديناهم ريبورت كافي عن انه والله نحن شكل التدخل اللي عايزينه زي ما قلت مفترض يكون على مستوى الاسس. في شح كبير جدا, في جوع شديد جدا, في عدم قدره على انك تواجه الازمه. ما لم نحن نتدخل زي ما قلت الصليب الاحمر, ما لم تتدخل الدبليو اف بي, ما لم تتدخل المنظمات بالمواد الغذائيه اللي هي ضروريه, والادويه المنقذه للحياه والطوارئ, نحن الوضع حيكون كارثي وحيمشي لكوارث أكبر
من كده. نعم, برضو في كلام بأنه في الإخوة برضو من دولة جنوب السودان حاولوا برضو يعبروا إلى دولة جنوب السودان عن طريق كوستي, لكن ما استطاعوا, فبقوا عالقين سواء كان في كوستي أو في ربك أو كده. فما مدى صحة طيب الكلام
كويس. طيب كويس, نحن طبعا استقبلنا الأسر بغض النظر عن الجنسية بتاعته أو اللون بتاعه أو العرق بتاعه أو كده. نحن شباب في غرفة الطوارئ, كنا موجودين في السوق الشعبي كوستي في بداية الأزمة زي ما قلت. معظم الأسر جاتنا في البداية جو صوماليين, لما اتضرب جامعة إفريقيا العالمية تقريبا هي كانت حصلت لها أول مشكلة بتاعت انفلات أو حرب, دورة الحرب هناك في جامعة إفريقيا. الطلبة الصوماليين والجنسيات الإفريقية هم أول الوافدين لمدينة كوستي أو للنيرة الأبيض, دين نحن استقبلناهم في بيوت كده وقعدناهم معانا, وهم كانوا دارين يعبروا لدولة جنوب السودان ماشيين جوبة من جوبة, بعد ذلك يمشوا طيران لدول إفريقيا المختلفة. بعديهم طوالي جاتنا برضو كمية كبيرة جدا من الأسر الجنوبيين راجعين دارين يمشوا أهلهم في جوبة وملكال وواروبا وولايات جنوب السودان المختلفة. دين كانوا بيمشوا طوالي المعسكرات, اتفتح معسكر في خور الورن, واحد من المعسكرات ولاية النيل الأبيض بيقع جنوب الولاية, هم أسي موجودين هناك. يعني في جزء من الأسر برضو نزلوا في مدينة ربك, في جزء من الأسر متواجدين معنا نحن في معسكرات النزوح اللاجئين في مدينة كوستي. عندنا برضو كمية برضو من النازحين من جمال السودان, أو ممكن نقول من مواطنين ولاية الخرطوم, برضو هم جو دايرين ينزحوا لدولة جنوب السودان عشان يمشوا كمبالة, من هناك يمشوا يوغندا وكمبالة, لأنه في مركز بتاع إجلاء من كمبالة لكندا ولدول أوروبا. فديل برضو جمارين بينا كمية برضو من الأسر, وما في مشكلة, ما واجهتهم عقبات في الطريق في كده, فما ما في مسألة بتاعت إنه في ناس عالقين. إحنا حاليا في كوستي ما عندنا أسر من جنوب السودان عالقة أو قاعدة ما عندها مركز بتاع إيواء أو كده.
نعم, طيب في رسالة, يعني إذا عندك رسالة عايز توجهها للناس العايدين وبالنسبة للمنظمات الإنسانية.
طيب أنا ممكن أقول 3 رسائل أساسية. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي اللي هي دي مسؤوليته الإنسانية اتجاه الأزمات والحروب والنزاعات في التدخلات, لكن التدخلات كانت متأخرة جدا من الأزمة. نحن بنوجه رسالة لأنه هم ياخذوا الأمر بجدية كبيرة شديد, إنه في مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها دولة السودان. نحن ماشيين لإعلان كامل للمجاعة في السودان. أكثر من 8 مليون هم نازحين من ولاية الخرطوم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة للمتحاربين نفسهم وللمتخاصمين في سوداننا الحبيب، إنه هذه الحرب ندفع نحن المواطنين ثمنها. نحن اللي بنعاني هسي من التشرد، ونحن اللي بنموت في الشوارع، والحرب دي إحنا المتضررين منها كسودانيين في الأساس الأول. أي بيت سوداني متضرر من الحرب العبثية القائمة دي بشكل أو بآخر. الرسالة الثالثة للأسر العائدين، إحنا بنقول لهم أنتم نزلتم أهلا وحللتم تهلا، يعني نحن مرحبين بكل الناس الممكن تجينا من كل ولايات السودان المختلفة، من الجنينة والمبيض، وعندنا أسر بالمناسبة جاتنا من الجنينة، وفي أسر جاتنا من المبيض ومن الخرطوم ومن كل الحتات اللي بتعاني من حروب. إحنا في مدينة كوستي فاتحين أبوابنا مشرع لكل الناس، وده واجبنا نحن كسودانيين. انتوا بين اهلكم، وانتوا بين قبائلكم، وانتوا مع اسركم، وانتوا اصحاب الارض، وانتوا اصحاب البلد. فنحن مرحبين بكل الناس، ان شاء الله تصلونا بالسلامة، وان شاء الله الحرب تقيف ونرجع تاني لنمارس ونعيد حياتنا الطبيعية كسودانيين مع بعض، وتنعم شعوبنا بالحرية والعدالة ودولة القانون والمساواة.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد عماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، وحدثنا عن أوضاع النازحين في الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف، وبعض منها أثناء القصف، وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش، لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية، عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل حرفي X.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
12. الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهر شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5 ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
يا ماجد تعال يا أخي.
يا ابن عم محمد، يا ابن باش مهندس،
يا عمك محمد ده قال تعال الجيش مسيطر على البلد والجيش يد البلد، وانا قلت له الدعم السريع، لانه حاليا الدعم السريع مسيطر على البلد، هو ورينا افضل الجيش ولا الدعم السريع؟ تواجب مع منو؟
انا ما معزول، انا مع الحرب دي لازم تقيف. لو انت عايش الوضع اللي عايشه انا يا عم محمد يا باش مهندس، كان بتقول الحرب دي لازم تقيف. احتمال يا عم محمد عشان عندك اولادك برا بيساعدوك وبرسلوا لك، انت يا باش مهندس احتمال عشان اخوك برا يمكن بيساعدك تقيف ضد الحرب، لكن المساكين الزينة ديل ناس رزق اليوم باليوم. انا كما طلعت من البيت اشتغلت بنموت من الجوع. انا ضد الحرب، الحرب دي كان ما قتلتنا بالرصاص بتقتلنا بالجوع. لازم الناس يتحكم صوت العقل، لازم الناس دي كلها صوت يكون واحد، لازم صوت الحرب يقيف، لازم صوت الحرب يقيف عشان نعيش. نحن ما قادرين حتى حق النزوح، ما قادرين ننزح نمشي لمكان آمن، نجيب من وين نحن؟ عشان كده الحرب دي لازم تقيف. لازم أنا وإنت يا عم محمد ويا باش مهندس ويا زول قلبه على الوطن دي يقول بصوت واحد صوت الحرب لازم يقيف.
خلونا عيد واحدة نقول تضمن عليه يروح جهول، صوت الحرب لازم يقيف ولينكسر قيد السجون وترفرف السجون.